وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير من غير وجوب مماسة أو محاذات عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا، ويقال: هذا المتاع معي لمجاعته لك
لمجامعته
لك وإن كان فوق رأسك. فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بسبب الموارد، فلما قال: يعلم ما يلج،
هذا بحسب الموارد.
ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، إلى قوله: وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته.
وظاهره إذن، هذا ظاهر الخطاب وحقيقته في هذا المورد، أنها معية علم ليست معية ذات لهم، وهو سبحانه مع خلقه جميعا بعلمه وإحاطته واطلاعه وقدرته إلى غير ذلك من مقتضيات المعية العامة. وكذلك هو مع المؤمنين والمحسنين والمتقين وأهل البر والإحسان، ومع أهل الصلاة، ومع أهل الإيمان بعامة، معهم بحسب مراتبهم في ذلك بالتوفيق والتأييد وما تقتضيه المعية الخاصة. ويدل على تأصيل المسألة فيما ذكره شيخ الإسلام عليه رحمة الله أن كلمة مع إنما تقتضي المقارنة المطلقة، ولو كان ثم بعد في الذوات. فالله سبحانه قال لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين يعني في صفاتهم أخلاقهم، صفات الصدق في الإيمان، الصدق في الإخلاص، الصدق في العبادة، الصدق في السلوك، الصدق في امتثال الشرع. كونوا معهم يعني مقارنين لهم في تلك الصفات، وإن لم يكونوا معهم بذواتهم، وإن كان معتزلا على رأس جبل فكن مع الصادقين. وهذا يدل على أن المعية لا تقتضي مقارنة الذات بالذات، لا تقتضي اختلاط الذات بالذات، وإنما تقتضي المقارنة. ويقال أيضا: فلان معه زوجه، وفلانة معها زوجها، إذا كان عقد الزوجية باقيا، وإن كانت هي في بلد وهو في بلد، لأن المراد ما تقتضيه المعية من المقارنة في كل مقام بحسب. وهذا التأصيل العام لا بد أن تلحظه في كل مسائل الصفات والمسائل الغيبية، في الرجوع إلى المعنى اللغوي العام. والمعاني اللغوية العامة قد يمكن تفسيرها، وأحيانا لا يمكن لكل أحد أن يفسرها، لأن المعنى العام الكلي ليس له وجود في الخارج، إنما يوجد كليا في الأذهان، وفي الخارج يوجد مخصصا مضافا، يعني في الواقع يوجد مخصصا مضافا. وإذا كان كذلك فتفسيره يغلب على ذهن الأكثرين حتى من أهل اللغة أن يفسره بما في الخارج لغرض التقريب، ولكن المعنى الكلي الذي يصدق على ما تراه وما لا ترى هذا قد لا يوفق إليه كل أحد. ولهذا إذا جاء بعض الناس فتكلم في معنى الرحمة أو في معنى النزول أو في معنى الغضب أو في معنى الرضا أو في معنى الأسف أو فيما أشبه ذلك، ربما فسرها بما يراه في الخارج، فيغلبه الحس الذي يراه ما يحسه وما اكتسبه من معارف على الأمر الكلي النظري الذي لا يوجد إلا في الذهن. ومعلوم أن الله جل وعلا في اتصافه بالصفات وما أثبت لنفسه في كتابه أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام فإنه له أكمل المعنى سبحانه، أكمل المعنى للصفة وأشمل المعنى وأعظمه وأنزهه، وهذا ما لا يمكن كل أحد أن يعبر عنه في غلبة النظر إلى الخارج خارج الذهن في التعبير عن المعاني. وهذا تنتبه له كثيرا لأن بعضهم يأتي إلى أفراد أهل السنة ممن ليسوا بمحققين أو ليسوا بمتمكنين في العلم، فإذا أراد أن يثبت الصفة قال لي بيّن لي معنى الغضب، بيّن لي معنى الرضا، بيّن لي معنى المعية، فإذا أخذ في البيان ربما عجز لأنه لا يعرف القواعد الكلية للغة في تفسير الألفاظ ولا المعنى الكلي المجرد عن الإضافة والتخصيص، وهذا مما ينبغي التنبه له. وهذا مثال أورده شيخ الإسلام على ما يدخل ضمن هذه القاعدة في كلمة مع، فإن مع لا تقتضي في اللغة إلا اقترانا، وقد يكون اقتران ذات بذات، قد يكون اقتران ذات بالصفات، واقتران الذات بالذات قد يكون مع قربها وقد يكون مع بعدها، قد يكون مع اتصالها وقد يكون مع انفصالها، لأنها هي الاقتران المطلق، مطلق الاقتران، مثل ما تقول سرت والقمر معنا والنجوم معنا إلى آخره، مع بينونة ما بينك وبينه. إذن فالرجوع إلى المعنى الكلي بشرط كونه كليا هذا من أعظم الحجج في رد التأويل، لأن الخارج خصص وأضاف، والمعنى الكلي يضاف إلى الله جل وعلا بما تستحقه ذاته على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى العموم هذه المسائل لها إن شاء الله بسط آخر في موضعه، وتحتاج إلى بصر عميق باللغة في دلالاتها، دلالات الأفراد والمعاني الكلية ودلالة الوضع وأشباه هذه العلوم. نعم. في إيش؟ ما أعلم كتابا من كتب اللغة تكلم عن الكليات بشرط كونها كلية، ما في، لأنهم إنما يريدون أهل اللغة يريدون إيضاح المعاني التي يستعملها الناس، والناس إنما يستعملون كلامهم واستعملوا في أشعارهم وفي خطبهم، وجاء أيضا في كلام العرب الأولين وفي كلام الناس المتأخرين، جاء في كلامهم ما هو في الخارج، ما هو واقع أمامهم، يعني المعاني المضافة المخصص. فلذلك يأتي التفسير للمعاني المضافة المخصص. لكن الفقيه باللغة قد يأخذ من أصل الاشتقاق معنى كل. والكتب المؤلفة في هذا الباب في اللغة بعضها يصيب في المعنى العام وبعضها يغلب عليه التخصيص مثل ما ذكرت لك لأجل الإفادة. وما يريد لأن المعنى العام نظري، المعنى العام نظري، فتحديده لا حاجة إليه. والإيمان بصفات الله جل وعلا إيمان بما اشتملت عليه من المعنى الذي تعرف مطلقه، أما المعنى المطلق الكامل فهذا كلي، البيان له يحتاج إلى علوم كثيرة. لا 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 تفسير هذا الآن رجعنا للخارج. لكن المعنى الكلي يمكن أن يفسر لكن يصعب على الأكثرين أن يفسره. نعم، أما تفسيره هو كلمة لغة لابد لها معنى، واضح؟ لابد أن يكون لها معنى عام. لا، المضادة ما هي تفسير، المضادة ليست تفسير. يزيد الإشكال في المعاني الكلية إذا كان بحثا عن الصفات النفسية في الإنسان، إذا كان هي بالصفات الظاهرة يعني التي يرى أثرها مثل ما ذكرت ولا ترى هي. نعم، يعني مثل اليد، الأصابع، مثل النزول، مثل الاستواء، مثل الهرولة إلى آخره، مثل السمع، البصر، هذه كلها القدرة، هذه الكلام، هذه كلها يمكن تفسيرها بوضوح. لكن قد ما يدرك كل أحد تفسيرها بالمعنى الكلي. لكن المعاني القلبية في الإنسان، المعاني النفسية في الإنسان، إخراج معنى كلي يشمل المعنى بشرط كونه كليا مطلقا هذا صعب على الأفراد. لكن ما يقال ما لها تفسير، يعني لأنها معنى غضب، تقول أنت في نفسك تعرف الغضب وتعرف أنك غضب، ثم تظهر آثار الغضب، فهذا الغضب الذي تعرفه من نفسك قبل ظهور آثاره هو أصله الذي يناسب المخلوق، ولله جل وعلا كمال ذلك بغير مماثلة للمخلوق. وهذا تفسير بالواقع، يعني إرجاعه لما يعرفه من نفسه. أما بالتفسير اللفظي الغضب والرضا إلى آخره، فالذين فسروه بأشياء ترجع إلى الخارج، والخارج كما هو معلوم بما رأوا، والله جل وعلا لم يروه ولم يعرفوا كيف يتصف بصفاته، لذلك لم يفسروا هذه الألفاظ، يعني علماء اللغة. الآن يذكر شيخ الإسلام تأصيل لهذا.
وكذلك في قوله ما